بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا نحن إلى أول باب، استحباب الدعاء في السفر. وذكر في هذا الباب الإمام النووي حديثا واحدا، وهو الحديث الذي يرويه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. كلمة على ولده موجودة في رواية الترمذي، ولكنها ليست موجودة في رواية أبي داود، وإنما رواها هكذا: ودعوة المسافر ودعوة الوالد. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا حالات يستجاب فيها الدعاء، وهي ليست محصورة في هذه الحالات الثلاث. هذه الحالات الثلاث منها هنالك حالات أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا عندما سئل يعني عقب الصلاة والدعاء في جوف الليل إذا قام الإنسان بعد النوم. وهنالك أوقات كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تستجاب فيها الدعاء، كما أن هنالك أشخاصا يستجيب الله عز وجل دعاءهم في أي الحالات دعوا. من هؤلاء الأشخاص؟ المظلوم، الإنسان الذي حاق به الظلم وأحيط به فاستيأس من أن يعود إليه حقه، وجعل إلى الله سبحانه وتعالى بالالتجاء والاستغاثة، يستجيب الله عز وجل دعاءه. هنالك أشخاص يستجيب الله دعاءهم، الأم دعاءها لولدها أو على ولدها مستجاب، الأب دعاءه لابنه أو على ابنه أيضا مستجاب. فهنالك حالات كثيرة يستجاب فيها الدعاء، وهنالك أشخاص يستجيب الله دعاءهم، وهنالك أماكن يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء. مثل عرفة، فيوم عرفة من حيث الزمان وعرفة من حيث المكان كلاهما سبب لاستجابة الدعاء. عندما يدعو الإنسان ربه في يوم عرفة، هذا يوم مبارك، ثم يكون أيضا موجودا في عرفة، المكان أيضا مبارك، يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء. ومن جملة الحالات التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء حالة السفر، وهذه هي المناسبة التي من أجلها ساق الإمام النووي هذا الحديث. الإنسان الذي خرج من بلده متجها إلى سفر، أي لم كانت وسيلة السفر، سواء كانت وسيلة السفر بدائية كما كانت من قبل أم متطورة كما هي اليوم، لا فرق في هذا أبدا، لأن الحكمة من الاستجابة ليست الشراء، الشدة ودرجتها، لا، مطلق السفر سبب أو حال من الأحوال التي يستجيب الله فيها الدعاء للمسافر، طبعا بشرط أن لا يكون السفر سفر معصية. المسافر يرخص له بالجمع بين الصلاتين عند أكثر المذاهب، يرخص له بالقصر عند كل المذاهب، لكن إذا كان سبب سفر هذا الإنسان معصية لا يرخص له بشيء من ذلك أبدا. نعم. كذلك لا يستجيب الله عز وجل دعاءه. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما فهمه بعض الناس على خلاف ما قصد إليه سيدنا رسول الله. يسمع زيدا من الناس هذا الحديث، وبعد أيام يسافر، فيخيل إليه أنه في تلك الفترة إذا دعا الله لا بد أن يستجيب الله عز وجل دعاءه، وينسى أن الاستجابة الدعاء شروطا لا بد منها هي الجامع المشترك، سواء كان الدعاء دعاء الأب أو الأم أو دعاء المسافر أو دعاء يوم عرفة في مكان عرفة أو دعاء الإنسان الذي يطوف حول البيت، أيا كان، إذا لم تكن شروط استجابة الدعاء متوفرة عنده فهذا الكلام كله غير وارد. هذا الذي نقوله يرد بعد أن تتحقق شرائط استجابة الدعاء. إذا تمت هذه الشرائط، إذا هذا الإنسان الذي وفر الشرائط وتحقق بها ينبغي أن يعلم أن هذا الإنسان إذا كان مسافرا فلا شك أن الله سيستجيب دعاءه كما يرى، وإذا كان مظلوما لا شك أن الله سيستجيب دعاءه. كذلك إذا كان في الحالات الأخرى المختلفة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أرأيت لأن إنسانا يظلم الناس يأكل حقوقه، والظلم له سبل شتى لا حصر له، ليس الظلم محصورا في أن أمسك إنسانا من تلاميذه وأن أضربه وأن أقتله أو أن أجرحه، لا، ليس الظلم أن يعني أكون قاطع طريق أترصد للناس سبلهم وطرقهم فأجربهم عن أموالهم، ليس الظلم محصور في هذا. الإنسان الذي يغش في معاملته ظالم، الإنسان الذي يخدع في بيعه ظالم، الإنسان الذي يرتشي ظالم، الإنسان الذي يأكل المال الحرام ظالم لنفسه فهو ظالم. الظلم أشكال وأنواع كثيرة. هذا الإنسان الظالم لا يستجيب الله دعاءه حتى لو كان في أقدس الأماكن ولو بسط يديه إلى الله في أقدس الأزمان، لا يستجيب الله دعاءه. ولعلكم تذكرون الحديث الذي سبق أن ذكرناه وشرحناه، والحديث الذي أوله يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل طيبا، إلى أن قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أصبر، يقول يا رب يا رب، وما أكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأما يستجاب له. لاحظوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الرجل يطيل السفر، إذا هو مسافر، إذا هو واحد من هؤلاء الثلاثة. المفروض هنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء المسافر مستجاب، لكن ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استجابة الدعاء يعني لها منطلق أساس، لا بد من توفر هذا المنطلق، لا بد من أن تتحقق الشروط الأساسية. بعد ذلك تأتي هذه الحالات المتفاوتة المختلفة. هذا الإنسان يدعو وهو مسافر، لكن مأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأنا يستجاب له. كيف؟ يعني كأنما يريد أن يقول يستحيل أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء هذا الإنسان. لا بد من توفر شروط استجابة الدعاء التي سبق أن ذكرناها. أولها التوبة من الآثام والمعاصي كلها، التوبة الصادقة مع العزم على عدم الرجوع إلى المعاصي. ثانيها رد المظالم إلى أصحابها، أو أن يستسمح الظالم المظلوم فيسمح له، هذا أيضا يكون. ثالثا أن يدعو الله عز وجل بقلب منكسر واجف لا بلسان غافر. هذه الأمور الثلاثة لا بد من توافرها. أقول هذا حتى لا يعني يظن ذهن من الناس بدافع رعونة لديه وبدافع حاجة يتحرك على أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له حاجته هذه، فيقول في نفسه: ها أنا غالبا أمام فرص تهدير، سأسافر غدا وسأدعو الله عز وجل في سفري ولسوف يستجيب الله عز وجل دعائي. هذا إنسان خداع يخدع الله عز وجل، والله لا يستجيب دعائه. نقول له: هل تبت إلى الله من الرذائل والمعاصي؟ هل رددت ظلامة التي تلبست بها إلى أصحابها؟ هل تبت إلى الله توبة نصوحا؟ إن كنت قد فعلت ذلك تدعو الله بانكسار بدافع من ذل العبودية لا بدافع من ملاحقة غرضك. تترك عباد الله لا من أجل عبوديتك له، لكن من أجل حاجتك عنده، فإذا أعطاك هذه الحاجة عرفت عنه وذهبت. نعم، هذه الأمور لا بد منها. أولا أقول هذا حتى لا يقول قائل: طيب أنا دعوت الله وأنا مسافر فلم يستجب لي، دعوت ابني بالصلاح والهداية فلم يستجب لي، أنا مظلوم فلم يستجب لي. لا، لا يمكن إلا أن يستجيب الله دعاءك. صدق رسول الله وكذبت أن قلت هذا الكلام، ولكن انظر إلى حالك وأنت تدعو الله عز وجل، لعل هنالك شروطا ينبغي أن تتوافر لم تتوافر، نجل ذلك لم يستجب الله عز وجل دعاءك. هذا شيء. شيء آخر أن من هذا الدعاء إذا دعا الإنسان ربه أن لا يلحف في الاستعجال، أن لا ينتظر 24 ساعة فيقول لم يستجب الله دعائي، منذ 24 ساعة دعوته فلم يستجب دعائي، ينتظر ويلحف في الاستعجال، إذا لا يستجيب الله دعائك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستجيب للعبد، أي إذا توافرت شروط الدعاء ما لم يستعجل، ويقول: لقد دعوت فلم يستجب لي. لأن هذا موقف من يلاحق الله بحق له عنده، وأنت عنك ليس لك حق عند الله عز وجل. من آداب الدعاء، وقد قلت ذلك في دروس الحكم العطائية، أن تدعو لذات الدعاء وأن لا يسوقك إلى الدعاء غرضا يلجئك إليه إلى الدعاء، أي أن تدعو الله لأنك عبد، والعبد ينبغي أن يعبر عن عبوديته، وانما يعبر العبد عن عبودته لله بماذا؟ يعني باحتياجاته الى الله، يعني يعلن عن حاجاته الدائمه الى الله سبحانه وتعالى. في هذه الحاله تعبر عن عبودتك لله. نحن نعبر بالدعاء عن ذل عبوديتنا لله، فالدعاء مقصود لذاته وليس الدعاء شيئا نضعه على الرف. فاذا وجدنا خطرا داهمنا وان تاملنا والتفتنا يمينا وشمالا لم نجد من يسعفنا، عندئذ نعمل الى الدعاء الذي وضعناه على الرف كدواء يلتجئ اليه الانسان عند المرض، يتجرعه مره مرتين ثلاث مرات ثم يعود الدواء الى مكانه. لا، الدعاء ليس هكذا. ينبغي للانسان ان يكون دائما في حاله دعاء وتضرع وطلب من الله سبحانه وتعالى. رب قال يقول انا اذا لم اشعر بحاجه لماذا ادعو؟ عند الحاجه ادعو، لكن انا الان انظر كل اموري موفوره، اذا انا لا ادعو. لاحظ هل يصير ادب مع الله عز وجل؟ كانك تقول انا الان غني عن الله، عندما احتاج ليس ادعو. الان انا موفور الصحه، اذا انا غني عن الله بالنسبه لصحتي، مالي كثير جدا، اذا انا غني عن الدعاء لان مالي موفور. كذلك ليس هنالك من يزدني، اذا لماذا ادعو؟ كل اموري محققه. هذا خطأ في التصور وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى في السلوك. أنت في كل لحظة محتاج لله، في كل لحظة، حتى عندما تكون تتقلب في نعم الله التي لا تحصى وأنت موجود السحر الآخر كما تقول، أنت في كل لحظة بحاجة إلى الله. كيف؟ هل تضمن ان تبقى صحتك وعافيتك لحظة واحدة بعد اللحظة التي انت فيها؟ تضمن؟ لا. اذا انت بحاجة الى ان تقول يا رب ابقي علي عافيتي. هل انت ضامن ان يبقى غياب عليك تتمتع بهما هكذا؟ ابدا. وكم من انسان فقد غياب عينيه فترة ولم يعلم الأطباء سببا لذلك. إذا شاء الله أخذ ما وهب. نعم. طيب إذا لم تجد نفس الحاجة في كل لحظة أن تقول يا رب أبقى علي نعمة هاتين العينين. كذلك السمع، كذلك العقل، الذاكرة. هل أنت يعني مطمئن إلى أن عقلك سيبقى لك تتمتع به كما تشاء وان ذاكرتك ستبقى موصوله لك تتمتع به؟ انت ضامن؟ الذي يقول انا ضامن احمق لا يفعل شيئا. ما اكثر الذين انسوا عاقلين واصبحوا مجانين؟ ما اكثر الذين كانوا يتمتعون بذاكره رائعه غزه واذا بالذاكره غابت لم يعرف نفسه، لم يعد يعرف من هو، لم يعد يعرف زوجته، لم يعد يعرف اولاده، موجودون هؤلاء. نعم. اذا لا اريد ان استرسل في الامثله، فانت في كل لحظه بحاجه الى الله. ان كنت تعاني من مشكله ومصيبه فانت بحاجه الى ان ترجع باب الله ليرفع عنك المصيبه. وإن كنت تتمتع بالنعم فأنت بحاجة إلى أن تسأل الله أن يبقي لك هذه النعم، كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لذلك ربنا عز وجل جعل الإنسان في كل اللحظات محتاجا إلى الله، حتى لا يقول والله انا الان لست بحاجه الى الدعاء، لكن سكران يقول هذا الكلام. عندما تعلم انك تتمتع بهذه النعم دون ان تملك استبقاءها عندك، اذا فانت بحاجه في كل لحظه الى ان تسال الله. ذكرته لكم مرة وإذ يجعلنا نتأمل سنجد أن الطفل أعقل من الرجل الكبير في كثير من الأحيان. الطفل الصغير أكثر عقلانية من الرجل الكبير في كثير من الأحيان. عندما يمسك الوالد بعضدي ابنه ويشرف به على واد شحيق طفل صغير ينظر إلى هذا الواد الشحيق المملك وهو محمولا بيدي والده. طيب كيف يكون شعور هذا الولد وهو محمول بيد أبويه؟ كيف يكون شعوره؟ في كل لحظة عيناه تنظران إليه بمنتهى الذل، عيناه تنتقام لأبويه تقولان يا أبت لا تتركني لا تتركني، إن تركتني هلكت، لا تتركني. يقول أن الطفل بيديه الصغيرتين الضعيفتين يتشبه بوالده، أليس كذلك؟ فهو محمول بوالده وليس عليه أي خطر واقع أبدا، لكنه يعلم أن نعمة بقائه متوقفة على من؟ على رحمة أبيه. ولذلك هو في كل لحظة ينظر إليه بانكسار، يرجو ألا يدعه ألا يتركه ويتشبث به. حال العبد تجاه الرب هكذا، كيف كانت حاله حتى وهو يتقلب في أفضل أنواع في نعمة واحدة الباري عز وجل يتخلى عنك؟ إذا أنت لا شيء، أنت بين شق الهلاك. هذا هو الواقع أم لا؟ إذا ففي كل لحظة ينبغي أن يسأل الإنسان إلى الله بالدعاء دائما تدعو، لأن هذا شأن العبد وأنت عبد، والعبد ينبغي أن يمارس عبوديته بالاختيار كما أنه عبد لله بالواقع والاختيار. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الأخوة. ولذلك الباري عز وجل يقول الدعاء هو العبادة، في دعاء رواية صحيحة الدعاء هو العبادة، ورواية الدعاء مش العبادة يعني ملك العبادة. والباري عز وجل ماذا قال؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في الجملة الأولى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرنا بالدعاء، ثم قال إن الذين يستكبرون، كان ينبغي أن يقول إن الذين يستكبرون عن الدعاء، لكن قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي ليعلمك أن الدعاء هو العبادة. دائما تدعو الله عز وجل. أما الإنسان الذي عندما تكون النعمة تطيح من حوله ينسى الله ويشعر بأنه غنيا عن الله، يقول ماذا يدعو؟ لا كل شيء مذكور عندي. وإن دعا يعني يدعو الله بالمناسبات استجابة لمن يدعو يقول آمين، يعني من أجل أن ينسجم مع شيء من المجواة، يعني لا يدعو من فؤاده ولا يدعو بشعور إطلاقا. عندما تنقلح المصيبة يذكر الله يلجأ إلى الله، يقول يمرونها بطوارئ من زمانا نقول عنه هل فرأتك مدعي الله عز وجل، لا يستجاب هذا الدعاء، هذا الدعاء لا يستجاب. ليس هذا هو الدعاء الذي وعد الله العبد بالاستجابة له. الدعاء الذي وعد الله بالاستجابة له هو الدعاء الذي يروي عن عبودية الإنسان لله، وهذه ليست عبودية. فأي واحد احتاج إلى ماذا يروح لعند الملك يقول كنا عن ماذا إطلاقا، بلا كما يقول حاجة عند الملك تعطيني إياها كذا كذا إلى آخره، بعد ذلك تجي حتى تجي تعرف شيء معه. هكذا يتعامل عند ماذا؟ لا، مع الله. هذا الذي نقوله أيها الأخوة، هذا كلام الله، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تحققت الشروط فإن السهل أن يستجيب الله عز وجل، ثم إذا تحققت الشروط وتحققت هذه الأحوال أيضا فلا شك في أن الله عز وجل يستجيب عند الإمام. نحن بكل مناسبة نقول جوابا لبعض الإخوة الذين يسألون ويلحقون في الأسئلة ويرسلون ما رسائل ونحو ذلك. أيها الإخوة، إذا أردنا أن ندعو الله لأنفسنا سبيل دفع ثمن الاستجابة سهل، عندما تدعو لنفسك سهل جدا أن تدفع ضريبة الاستجابة. تدعو إلى الله، رد المظالم، ترد المظالم إلى أصحابها، تدعو بذات العبودية لا بذات الحاجة العارضة لله سهل، تملك هذا. فإذا كنت في حال من هذه الأحوال الأخرى هذه نعمة أخرى، إذا أنت تملك أن تحقق لنفسك أسباب الاستجابة. ولذلك إذا دعا الإنسان لنفسه وكانت الظروف متواترة لا يمكن أن يزداد الإنسان في استجابة الله له. لكن عندما تدعو للآخرين، طيب الآخرين لم يتحققوا بشروط الاستجابة، لم يتحققوا بشروط، هل يستجيب الله؟ لا. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمنا يدعو الرجل فيه بخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة الناس فلا يستجاب له. لماذا؟ لهذا السبب الذي أقوله. يعني عندما أقول وأسأل الله عز وجل أن يغيثنا وأن ينصرنا وما إلى ذلك، طيب هذه الأرض التي ابتلاها الله بالجنة ابتلاها بالقدر، أليس كذلك؟ بالقدر. وهذا كله معروف درسناه وكم تحدثنا عنه وقلنا عنه. نعم، المعاصي سبب، الظلم سبب، نسيان الله سبب، الاستكبار على الله سبب، الاستكبار على الله سبب، متعمد الاسباب. فاذا كان هذا هو السبب، السبب من يستطيع معنى ذلك ان موجب هذا البلاء مستمر الى السماء. معنى ذلك ان الله في كثير من الاحيان يكرم يتجاوز يغفر، يعني يهب الصالح للصالح، لكن ليس هذا هو قانونه. بل عز وجل اذا توعد نفذ وعيده، لكن في كثير من الاحيان يسامح يسامح. نعم، لكن السماح ما مضمون ابدا، ما مضمون بشكل من الاشكال. اذا كما اننا نلحق على الله في ان يستجيب دعاءنا ويرفع المقام عنا، ينبغي ان نلحق ايضا على انفسنا وعلى اخواننا في ان يرفعوا الظلم في امرهم المظالم. وكل منكم يعلم الظلم الذي يمارسه الناس بعضهم في حق بعض، والأمثلة أنتم أعلم مني بها. أسواقنا تثير بأنواع الظلم، معاملاتنا ما بين المواطن والموظفين تثير بأنواع الظلم، الرسائل التي نمارسها نسينا أنها رسائل، أصبحنا نتصور أنها حق مطلقة. نعم، هذه الأمور كلها لا داعي إلى أن نذكر أمثلة عليها. البذخ والترف كل ذلك تعرفونه وتعلمونه، وبعد ذلك كله وأشبع من ذلك كله وأكثر من ذلك كله الاستكبار على الله وعدم الرضا بالخلوص لله عز وجل. كيف يمكن ان يستجاب الدعاء عندما لا يكون الدعاء دعاء الشخص بنفسه وانما هو الدعاء لعامه المسلمين؟ لا، ان تتحقق الشروط. فان قال قائل ولكن رسول الله قال دعاء المظلوم مستجاب، والله دعاء المظلوم مستجاب بشرط ان تتوفر شروط الله. لو انسان فاجر وقع عليه الظلم وهو فاجر ودعا الله قبل ان يفوز من سجوده، بقي عاكفا على سجوده ودعا الله عز وجل، في زمان يعني يصلي لان الله عز وجل قد يصلي، لكن ما في زمان كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك سيستجيب. كان الله يقول للمظلوم طيب انت مظلوم وابن رسولك جالس، انت مظلوم من قبل فلان وزعل من فلان نفسك، فما لك تعصب على ظلم نفسك؟ القران قال من لك تشافع بالظالم لنفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، هم الظالمين لانفسهم. نعم، فهو ظالم لنفسه، لو كنت عطيفا على نفسه لانفقت عن ظلم نفسه ولجئت الى الله حتى لا تقع في عذابه وسخطه. نعم، فاتي الى الله ثم الى الله فيستجيب لك، فيلاحق الظالم باسمع الاقوال. نعم، عندما معاد رب العالمين انه لم يكن ظالما بظالم، هذه معاد رب العالمين. طيب الظالم مظلوم والمظلوم ظالم، وكل منهما لم يكن عنده دليل. طيب الباري عز وجل يسلط هذا على ذاته لا تعلم به، لكن عندما كل يصيب كل منهما يستجيب الله سبحانه وتعالى بكل في الواقع. هذا الكلام ينبغي ان نعرفه جيدا ايها الاخوه. دعاء الوالد في روايه داوود لا توجد كلمه على ولد، وانما هي موجوده في روايه التلميذ. طيب فاذا اخذنا بروايه التلميذ ودعاء الوالد على ولده، هل هذا يعني ان الوالد اذا دعا لولده لا يستجاب؟ وانما يستجاب فقط اذا دعا على ولده؟ لا، هنا لا يوجد مذموم مخالف كما قال العلماء. يعني كيف كان النبي عليه الصلاه والسلام خصص دعاء على الولد، ما قال ودعاء الوالد لولده؟ لماذا؟ عطفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الولد وتحذيرا للوالد، لان كانه يقول له احذر ان تدعو على ولدك فان دعاءك عليه سيستجاب، لذلك اياك لا تستعجل. فهذا الكلام فيه حيطة وحمل للوالد على ان يكف لسانه عن ايذاء ابنه اكثر. اما دعاء الوالد لولده فهذا شيء طبيعي، يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الوالد لولده، لكن بشرط ايضا ان يكون الوالد قد تحقق بالشروط التي ينبغي ان تتوفر في استجابه الدعاء. بكر شيء واحد، الوالد الذي كان هو السبب في انحراف ولده وسوء تربيته وإهماله حتى نشأ منحرفا، ثم أخذ يدعو الله عز وجل له بالإقامة، هذا من الحالات التي لا يمكن فيها الاستجابة. عندما تقصر في تربية ابنك وقد أمرك الله أن تربيه، عندما تقصر في مراقبته وتحبيب في الإسلام إلى غيره وذرك القيم الإسلامية في فؤاده وتدعوه للظروف والفرص وأصدقاء السوء، وما أكثر أصدقاء السوء في هذا العصر بالذات. نعم، وتعتذر كلما ذكرت بهذا الواجب بأنك مشغول بتجارتك، مشغول بصناعتك، مشغول بوظيفتك، مشغول بأسفارك شؤونك، ثم فتحت عينيك بعد أن ذهبت الفرصة السامحة وإذا بك شاردا فاسقا منحرفا تائها، ثم أخذت ترفع يديك وتسأل إلى الله بالدعاء، هذا ليس دعاء. الإنسان الذي يقبل إلى الله بالالتجاء يسمع ويعمل ويمثل وسائل، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك فإن الله عز وجل كثيرا ما يعاقب الآباء بأبنائهم بسبب إهمالهم لهم. تربية الولد من أهم الواجبات التي كلف الله عز وجل بها الآباء، من يقول انا اتعبت نفسي جدا جدا في رعايه ابني وتربيته هنا ثمني لم اتمكن. يكتب لماذا؟ هو تاخر في القيام بالمهمه. لو انه بدا بمهمه التربيه من منذ اول التاريخ منذ اول المراحل اذا لوجد ان عمله اكمل. لكن مثلا احدهم وفق موليدا فجاء يسعى الى صديق له متخصص في التربيه وعلم النفس وبين قال له لقد وجدت الليله موليدا ارجو ان تدع من هذا من تربيته كيف اسلك سبيله الى التربيه المسلم. قال له لقد تاخرت كثيرا تاخرت ليلا من جد موليدا اقول نعم نعم تاخرت كثيرا كان عليك ان تخبرني منذ ان فكرت بالزواج. منذ ذلك الوقت ينبغي ان تدع من هامش التربيه لان من اوصف التربيه الامر هذه حقيقه معروفه جدا. التربيه يقوم بها كل يوم الابوين لا يقوم بها فرد دون فرد بشكل من الاشكال. هذا المعنى لو تحقق لو ان الانسان راعى من هذا التربيه منذ نقطه الصفر منذ ابتداء ذلك سبحانه وتعالى يستجيب. وانتم تعلمون المراحل التي تتعلق بتربيه قبل ان ياتي وكلها لتربيه الطفل وقبل ان ياتي الطفل الحديث عنها يطول في الوقت. فالذي يشكو انه بذل جهدا ونفع وما الى ذلك ثم لم ياتي يشهد باي صلاه يقول له انت الذي اشهدت والله سبحانه وتعالى لم يقصر. هذا الواقع ينبغي ان نعلمه. والذي يقول ايضا المدرسه تغني تغني ولماذا وجدت المدارس؟ من اجل راحه الابوين. هذا ايضا خطا في التصور. علماء التربية يقول المدرسة عامل من سبعة عوامل من عوامل التربية. عوامل التربية المباشرة وغير المباشرة سبعة عوامل. أولها وأهمها وأعظمها وأجلها البيت. لأنه عامل التربية المباشر. نعم. بعد ذلك يأتي دور المدرسة. نعم. أما أن تنسى فلاسفة الدار معتمدا على المدرسة فهذا خطأ صادح جدا. نعم. مهما كانت حال المدرسة هي عامل من جملة العوامل التي ينبغي أن يلجأ إليها الإنسان. طيب قال العلماء أصيب الأب بولد غير صالح سيء منحرف هل له أن يعالج سوءه بالدعاء عليه؟ لا يجوز ذلك. لا ينبغي ان كان مع نسي ذليل نفسه بالدعاء على ولد غير له ولد حار ولد يسيء. سمع ان تخاطب الله بالدعاء عليه والابتلاء الذي تخاطبه يملك ان يهديه كما يملك ان يعبده. اليس اولى لك وله ان يهديه؟ فبدلا من ان تدعو الله سبحانه وتعالى عليه ادع الله له. ومهما يزيد من قبله ومهما اساء اليك فينبغي ان يكون دعاؤك له لا عليه. هذا الكلام يوجه الى الاباء والى الامهات معا. الى الاباء والامهات معا. كثيرا مع الام عندما تغضب ويشتد غضبها على الرغم من ان المراه عاطفيه لكن حقيقه علميه معروفه المراه العاطفيه في ساعه من الساعات تصبح اقسى من الرجل. نعم هذا شيء ما نعلم. نعم فعندما يشتد غضبها على اولاد وتدعو الله عليهم هذا غلط ولا يجوز ذلك. بدلا من هذا يدعو الله سبحانه وتعالى لهم الهدايه لهم ولغيرهم. أشرف الناس أكثر الناس انحرافا عن صراط الله عز